الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الركن الرابع، وقلنا إن هذا الركن صيغة بثلاث صياغات. الصياغة الأولى أنه يعتبر ترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب ولو بعد جريان الاستصحاب، وهذه الصيغة أوسع الصيغ، وهي لا تشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كما تشترط ذلك الصيغة الثالثة الآتية. وأيضا لا تشترط الصيغة الأولى، لا تشترط أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير كما تشترط الصيغة الثانية الآتية. هذه الصيغة، الصيغة الأولى، تشترط فقط وفقط أن يكون هناك أثر شرعي مترتب على إجراء الاستصحاب، يعني ولو ترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب بعد جريانه. هذه الصيغة تقبل أن يكون المستصحب حكما شرعيا، لأنه الضابطة تنطبق، يترتب على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي منجز. تقبل أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، لأن الموضوع للحكم الشرعي ينجز التكليف، لكن لا بشكل مباشر. الحكم الشرعي منجز مباشرة، بينما الموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي والحكم الشرعي منجز. تقبل ذلك، هذه الصيغة تقبل أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل، تقبل، لكنها تقول لا يشترط ذلك في صحة إجراء الاستصحاب، يكفي أن يترتب أثر شرعي على الاستصحاب ولو بعد جريانه. وقلنا إن مثال ذلك كما لو كان المستصحب موضوعا خارجيا، وضربنا لذلك مثالين، كما لو قال المولى إذا قطعت بنزول المطر فيجب عليك التصدق، أو نذر الإنسان أني إذا قطعت بوجود الإنسان في المسجد فإني سوف أتصدق. فهنا القطع في المثالين قطع موضوعي، فبناء على أن الاستصحاب أمارة كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، وبناء على أن الأمارات جعلت بنحو الطريقية، أي جعل الظن والشك علما، حينئذ كما هو مبنى الميرد النائني، وأيضا يتراءى من كلمات السيد الخوئي، حينئذ يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وإذا قام مقام القطع الموضوعي فسوف يترتب الأثر. ما هو الأثر؟ وجوب التصدق، لأني على فرض أنك عليكم السلام، على فرض أن المولى قال قطعت بنزول المطر فيجب عليك التصدق، وأنت قطعت قبل ساعة بنزول المطر، والآن نزلت إلى مكان لا تدري المطر لا يزال مستمرا أم لا، فتستصحب نزول المطر، والاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع، ترتب الأثر أم لم يترتب؟ يجب عليك التصدق. هنا المستصحب حكم شرعي نزول المطر، ووجود الإنسان في المسجد حكم شرعي، موضوع الحكم الشرعي قابل للتنجيز والتعليل ليس قابل للتنجيز. ما الذي نجد وجوب التصدق؟ من الذي؟ مو نفس الاستصحاب. الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر، أو الدليل الدال على وجوب، الدليل الدال على وجوب الالتزام بالأوامر الشرعية، لأن المولى قال إذا قطعت بنزول المطر يجب عليك التصدق، والآن أنا قطعت، القطع الموجود في لسان الدليل قطع موضوعي، والآن قطعت أنا، واضح الفكرة؟ بنزول المطر سيجيء التصدق، هذا الصيغة الأولى. الصيغة الثانية تقول لا، لا يكتفى بإجراء الاستصحاب أي يترتب الأثر الشرعي عليه ولو بعد جريانه، لا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل. هذا شلون قابل للتنجيز والتعديل؟ سواء كان حكما شرعيا فهو قابل للتنجيز، أو عدم حكم شرعي فهو قابل للتعديل، وضربنا الأمثلة في الدرس الماضي لا أريد أن أعيد، أو كان موضوعا للحكم الشرعي فشنو قابل للتنجيز لكن لا بشكل مباشر بعد ترتب الحكم الشرعي، أو كان شرطا لمتعلق الحكم الشرعي مثل من ضربنا مثال كالطهارة نبيا أو إثباتا، إثبات الطهارة أو نبي الطهارة، فإذا استصحبنا الطهارة أو استصحبنا عدم الطهارة يوجد تنجيز ويوجد تعذير. يعني شنو يوجد تنجيز ويوجد تعذير؟ جابون شنو يوجد تنجيز؟ يعني المستصحب إذا كان طهارة ما الذي يحصل؟ راح يتنجس عليه شنو؟ جابون طبعا الصلاة مشروطة بالطهارة فيحصل التنجيز والتعذير. إذا بناء على الصيغة الثانية أصحاب الصيغة الثانية يقولون إذا لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير فلا يجري الاستصحاب، بمعنى أن المثالين السابقين في الصيغة الأولى لا يجري فيهما الاستصحاب، لا يجري فيهما الاستصحاب على من يقول عند من يقول بالصيغة الثانية. بعبارة تقول أصحاب الصيغة الثانية يقولون ولو قلنا بأن الاستصحاب أمارة، ولو قلنا بأن الأمارات مجعولة بنحو الطريقية، لكن مع ذلك الاستصحاب لا يجري في المثالين السابقين. لماذا؟ لأن المستظهر من دليل الاستصحاب أن المستصحب لا بد أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، وفي المثالين السابقين لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. شوية أكون لاحظة بين قوسين ما أدري شرحتها أثناء الدرس الماضي أو لا، الدليل على الصيغة الأولى قلنا لا نحتاج إلى دليل، مجرد أن نقول بأنه لكي يجري الاستصحاب لا بد من ترتب أثر شرعي ولو بعد جريان، لأنه إذا لم يترتب أثر شرعي على الاستصحاب فسوف يكون لغوا والشارع المقدس منزه عن اللغو. هنا حينما نقول لا نحتاج إلى دليل شنو معنى ذلك؟ لا نقصد أن هذا مستظهر من دليل الاستصحاب، لا، نقصد مقابل من يقول لماذا يعتبر ترتب الأثر الشرعي ولو بعد جريان الاستصحاب، نجري الاستصحاب ولو لم يترتب أثر شرعي، فنقول له إجراء الاستصحاب بدون ترتب أثر شرعي لغو، وكيف يشرع الشارع الحكيم اللاغو؟ هذا معنى أننا لا نحتاج إلى استدلال على الصيغة الأولى، ليس مقابل الصيغة الثانية والثالثة، وإنما مقابل من قد يقول، ولا قائل، من قد يقول بأنه لا يعتبر في الاستصحاب ترتب الأثر الشرعي حتى، فنقول له لا، إذا لم يكن هناك أثرا شرعيا على الاستصحاب حينئذ يكون تشريعه لغوا والشارع المقدس منزه عن اللغو. بينما في الصيغة الثانية، الصيغة الثانية لابد، ما هو الدليل عليه؟ هل إخراج كلام الشارع عن اللغوية تكفيه الصيغة الأولى؟ فلا بد من دليل على أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل، وهذا الدليل إن تم كما يثبت الصيغة الثانية ينفي الصيغة الأولى، لأنه يتبين أن المستظهر من دليل الاستصحاب أنه يشترط أن يكون المستصحف قابلا للتجديد والتحليل. إذا استظهرنا ذلك ما الذي يحصل؟ يحصل أنه لا يكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر الشرعي ولو بعد جريانه، بل لا بد أن يكون المستصحب شنو؟ قابلا للتجديد والتحليل. إذا لم يكن قابلا للتجديد والتحليل فلا يجري الاستصحاب. فمن يتبنى الصيغة الثانية ويقول إننا نستظهر من الدليل اشتراط أن يكون المستصحف قابلا للتنفيذ والتحذير، فحينئذ لا يجري الاستصحاب في المثالين السابقين، ولو كان أي مهم ولو كان يؤمن بأن الاستصحاب أمارة وأن الأمارات مجعولة بنحو طريقها. ما يفيد هذا الشيء، ما يفيد. صحيح الأمارات تقوم الأمارات الاستصحاب أمارة، وصحيح الأمارات بمعنى جعل الظن علما، لا بأس. ويترتب على هذا ماذا يترتب؟ جابون أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، اعتبر أن لدينا قطعا موضوعيا بنزول المطر، لكن لماذا أستصحب نزول المطر ما دام نزول المطر غير قابل للتنجيز والتعليق؟ نفس نزول المطر، أنتم تعرفون الأثر الشرعي في الصيغة الأولى على من مترتب؟ مترتب مو على نزول المطر، مترتب على القطع بنزول المطر ومن ثم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. حتى من يقول اذا تبنى الصيغة الثانية، حتى من يقول بان الامارات بان الاستصحاب امارة وان الامارات تقوم مقام مجعولة بنحو الطريقية، اذا تبنى الصيغة الثانية فالاستصحاب عنده لا يجري في المثالين السابقين. واضح؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هذا الدليل كما ينفي الصيغة الأولى يثبت الصيغة الثانية. بمعنى هذا الدليل، ما هو الدليل على أنه لا يكفي ترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب ولو بعد الجريان إذا لم يكن المستصحب قابل للتنفيذ والتحذير؟ هذا الدليل كما ينفي الصيغة الأولى يثبت الصيغة الثانية. فما هو هذا الدليل؟ إلى الآن كنا قد تكلمنا في ذلك، اليوم الدرس يبدأ من هنا. ما هو هذا الدليل؟ ما هو مدرك الصيغة الثانية التي هي أضيق من الصيغة الأولى؟ الدليل قالوا نحن نستظهر من نفس دليل الاستصحاب وجوب أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعليق. نستظهر من نفس دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، أنه لا بد من أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعليق. لماذا وكيف؟ يقولون لأنه المولى قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني نهى عن النقض. فهل المراد النقض الحقيقي أم المراد النقض العملي؟ وسيتضح الفرق. إذا قلنا بأنه لا تنقض اليقين بالشك مراد المولى النقض الحقيقي، ينهى بمعنى أنه ينهى عن النقض الحقيقي، فهذا غير ممكن، لأن النقض الحقيقي قد حصل بمجرد الشك. إنسان كان على يقين بالطهارة في الساعة الأولى والآن قد شك بها، الآن لديه يقين بالطهارة؟ جاؤون ليس لديه. فإذا النقض الحقيقي قد حصل، فكيف ينهى المولى عن النقض الحقيقي؟ كيف يقول لا تنقض نقضا حقيقيا؟ النقض الحقيقي حاصل جزما، والنهي عنه تكليف بغير المقدور. وحينئذ نقول إن المراد بالنقض المنهي عنه النقض العملي. بمعنى شنو النقض العملي؟ بمعنى أنه اليقين السابق تترتب عليه آثار عملية، أنت ابني على بقاء هذه الآثار. يعني بمعنى النقض العملي والمنهي عنه أنه لا تنقض نقضا عمليا، بمعنى أنه لليقين السابق آثار، والمولى يتعبدنا باعتبار هذه الآثار باقية، ببقاء هذه الآثار، هذا هو النقض العملي. إذن فالمستظهر من دليل الاستصحاب إن النقض نقض عملي وليس نقضا حقيقيا، لأن النقض الحقيقي لا معنى للنهي عنه، لأن النقض الحقيقي حاصل جزما والنهي عنه تكليف بغير المقدور، فيتبين أن النقض نقض عملي والمنهي عنه النهي عن النقض العملي، بمعنى الآثار الثابتة لليقين السابق لا تتعامل معها على أنها زائلة، تعامل معها على أنها باقية. أنت بيقينك السابق لو كنت متيقن في الطهارة، هذا اليقين يدخلك في الصلاة أم لا يدخلك في الصلاة؟ أثر ذلك شنو؟ صحة الدخول في الصلاة. الآن شاك ابني على أنه كأنك لم تشك من جهة الآثار، يعني ادخل في الصلاة أيضا، يعني دليل الاستصحاب يتعبدنا بالبناء على بقاء آثار اليقين السابق. جيد، إذا فالنقض شنو؟ نقض عملي، والنهي عن النقض العملي. جيد، إذا كان كذلك فهذا ماذا يفترض؟ ماذا يفترض؟ إن لليقين السابق آثار، والمولى يتعبدنا بالبناء على بقاء الآثار. آثار اليقين السابق ما هي المتصورة لليقين الذي له آثار؟ اليقين الموضوعي أم اليقين الطريقي؟ جاوبون. الذي له آثار المولى يتعبدنا ببقائه، أي يقين؟ اليقين الطريقي. اليقين الموضوعي له آثار من المنجدية والمعذرية؟ جاوبوني، ليس له آثار. احنا قلنا الآن اليقين الموضوعي ليس له آثار، ليس له منجدية ولا معذرية. إذن اليقين المتصور الذي يتعبدنا المولى بالبناء على بقاء آثاره يقين طريقي، وهذا يعني أن دليل الاستصحاب يتعبدنا ببقاء آثار القطع الطريقي. يقول ابني على بقاء آثار القطع الطريقي. ما هي آثار القطع الطريقي؟ يقول المنجزية والمعذرية. وترون أن هذا الدليل كما ينفي الصيغة الأولى. الصيغة الأولى ما هي؟ ماذا كانت؟ جاوبوني ماذا كانت؟ أن الاستصحاب يكفي ترتب الأثر عليه من خلال قيام الاستصحاب بقام القطع الموضوعي. يتبين أن دليل الاستصحاب ليس ناظرا للقطع الموضوعي، وإنما هو ناظر للقطع الطريقي، ويتعبدنا ببقاء آثار القطع الطريقي، وآثار القطع الطريقي ليست هي إلا المنجزية والمعذرية. فإذا لابد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. هذا شنو قابل للتنجيز والتعذير؟ تارة يكون حكما شرعيا، كما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ونشك بهذا الوجوب في زمن الغيبة فنستصحب وجوب صلاة الجمعة. هذا المستصحب وهو وجوب صلاة الجمعة قابل للتنجيز أم ليس قابل للتنجيز؟ جيد. وأيضا كما لو كنا قبل البلوغ نقطع بعدم حرمة التسليم، والآن بعد البلوغ نشك بالحرمة فنستصحب عدم حرمة التسليم. عدم حرمة التسليم عدم حكم شرعي، قابل للمعذرية أم غير قابل للمعذرية؟ قابل للمعذرية. أو كان موضوعا لحكم شرعي، المستصحب كان موضوعا لحكم شرعي، مثل وجوب، مثل عدالة زيد كنا نعلم بعدالة زيد والآن نشك بالعدالة ونريد أن نصلي نستصحب عدالة زيد. هاي عدالة زيد ترتب قابلة للتمجيد والتعذير أم ليست قابلة؟ صارت قابلة ولكن بشكل غير مباشر من خلال تمجيد الحكم الشرعي المترتب على هذا الموضوع. وكذلك ما لو كان المستصحب طهارة، استصحب الطهارة، كنت على يقين بالطهارة وأشك بها الآن فأستصحب بقاء الطهارة، وهذا الاستصحاب بقاء الطهارة، بقاء الطهارة قابل للتمجيد لو مو قابل للتمجيد، قابل للتمجيد لكن بشكل غير مباشر من خلال من؟ من خلال أنه يصحح لنا الدخول في الصلاة. واستصحاب عدم الطهارة أيضا شنو؟ استصحاب عدم الطهارة حينئذ لا يوجد استصحاب عدم الطهارة لكي لا أدخل أيضا منجز على واضح الفكرة. طبعا المثال الأول إثبات لعله يفيد المعذرية، استصحب الطهارة فأدخل في الصلاة ولو كنت شاكا ولو كنت غير طاهر في الواقع أنا معذور. والمثال الثاني عدم الطهارة قابل للمنجزية. واضح لكم الاستدلال؟ إذا دليل الصيغة الثانية ملخصه أننا بين أيدينا قرين على أن المراد بالنقض ليس النقض الحقيقي وإنما النقض العملي، لأن النقض الحقيقي لا معنى للنهي عنه، ومعنى النقض العملي أنه ابني على بقاء الآثار، والذي له آثار هو القطع الطريقي. الذي له آثار شنو؟ القطع الطريقي. فحينئذ دليل الاستصحاب غير ناظر للقطع الموضوعي. وما هي آثار القطع الطريقي؟ المنجزية والمعذرية. إذن يجب أن يكون المستصحب قابلا للتمجيد والتعذير. واضح؟ خلينا نقرأ هذا المثال. قال وين وصلنا؟ ومدرك. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة. ليش أضيق؟ الصيغة السابقة ماذا تقول؟ الصيغة السابقة تقول يكفي أن يترتب أثر عملي شرعي على الاستصحاب ولو بعد جريان. فإيش تصير إذا كان قابل للتمجيد والتعذير؟ تقبل الصيغة الأولى يترتب الأثر، بل أوسع من ذلك، بل تقول ولو لم يكن قابلا للتمجيد والتعذير مجرد أن يترتب عليه أثر شرعي ولو بعد جريان الاستصحاب. قال ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب، لأن مفاده مفاد من دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي لأنه واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه. إذا تنكتون لأنه على تقدير إرادة النقض الحقيقي يصير المعنى يحرم عليك إزالة اليقين من نفسك. طبعا هذا وين قاعد نبني بعدين سيج التوضيح، نبني على أن النهي هنا نهي تحريمي نهي تكليفي، لا تنقض يعني يحرم عليك أن تنقض اليقين بالشرك. فإذا كان نهيا تحريميا لا معنى لأن يكون نهي عن النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي حاضر في الناس. وانت كتبتوا يحرم عليك إزالة اليقين من نفسك، وهذا تكليف بغير المقدور. إذ الآن بعد حصول الشك زال اليقين من الناس. إذ الآن بعد حصول الشك زال اليقين من الناس حقيقة، فكيف ينهى الله عن هذه الإزالة؟ نرجع للعبارة. وإنما هو النقض العملي. كتب شنو يعني معنى النقض العملي؟ يعني يجب على الشاك أن يبني على بقاء آثار اليقين. نرجع للعبارة. وفرض النهض العملي لليقين. هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا. شنو هاي العبارة لا تدنسفون؟ فإذا كان المراد من النقض العملي النقض العملي فهذا معناه أن اليقين نحو يقين يقتضي جريا عمليا. والشارع يقول ابقي ذلك الجري العملي حتى في حالة الشك. ومن الواضح ان اليقين الذي يقتضي الجري العملي واليقين الطريقي وليس الموضوعي. فإن اليقين الطريقي هو الذي يكشف عن الواقع، ولذلك يكون منجدا أو معذرا عنه، خلاف اليقين الموضوعي فإنه لا يقتضي جريا عمليا. إذا القطع الموضوعي لا ينجز شيئا، فلا يعذر عنه. هذا طبعا شرحنا احنا بالقطع الموضوعي والطريقي في الحلقة الثانية. سؤالها: إذا قطعت بنزول المطر وجب عليك التصدق، هذا القطع بنزول المطر ينجز التكليف بوجوب التصدق؟ هو الذي نجز التكليف؟ من الذي نجز التكليف؟ يا قطع، هذا القطع بنزول المطر هو الذي نجز التكليف؟ جاوبوني، شرحناه بالقطع الموضوع والطريق في الحلقة الثانية. لا، ليس هذا، هذا ليس هو المنجز. القطع الموضوعي لا ينجز، القطع الموضوع موضوعا للحكم. الذي ينجز هو القطع أو الأمارة التي جاءت وأثبتت أنه إذا قطعت بنزول المطر يجب عليك التصدق. واضح؟ مثال النزع: إذا قطعت بوجود إنسان في المسجد فسوف أتصدق. وجوب التصدق شنو؟ وجوب التصدق نجزه القطع بوجود إنسان، لو نجزه وجوب الوفاء بالنذر. جابوني وجوب الوفاء بالنذر، مو القطع بالإنسان لا ينجز نذر، لأني نذر أنه إذا قطعت بوجود إنسان في المسجد فسوف أتصدق. موضوع هو موضوع الفارس الموضوعي، إذا أخذ موضوع للحكم لا يترتب الحكم إلا بعد ترتبه، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. واضح عندك الاستطاعة؟ إن استطعت فحج. شنو فائدة الاستطاعة؟ يعني معناها أن وجوب الحج لا يترتب إلا بعد ترتب الاستطاعة. وجوب التصدق الثابت بالنذر لا يترتب إلا بعد القطع بوجود إنسان في المسجد. قال: والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته، يعني كاشف عن الواقع. هذا يا يقين الكاشف عن الواقع، اليقين الطريقي. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا أو متعلقا بما هو اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير. شنو يعني متعلقا؟ الآن أنت علمت بوجوب صلاة الجمعة، يا هو متعلق اليقين وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة بنفسه صالح للتنجيز والتعذير. علمت بأن الطهارة شرط في الصلاة، علمت أنت، فالطهارة صالحة للتنجيز والتعذير ولو بشكل غير مباشر أم لا؟ قال وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعبير. ليش هذا يفترض؟ ليش هذا يفترض؟ جاوبوني. لأننا ماذا افترضنا؟ إن اليقين فيه جري عملي، والمولى ينهاك عن إزالة هذا الجري العملي، يتعبدك بالبقاء على الجري العملي. أي يقين فيه جري عملي؟ اليقين الطريق. اليقين الطريق هو الذي ينجز ويعادل. إذا كان كذلك فلا بد أن يتعلق اليقين بما هو صالح للمنجزية والمعذرية. واضح التسلسل عندكم؟ واضح. قال لكي يكون اليقين به المن تعود بما هو صالح للتنجيز والتعبير ذا اقتضاء عملي. واحنا قلنا النقض العملي شنو؟ انه ابقي على الاثار التي كانت ثابته لليقين. شنو هي الاثار التي كانت ثابته لليقين؟ التنجيز والتعبير. اذا شنو لابد ان يتعلق اليقين؟ بما يتعلق؟ لازم يتعلق بما هو صالح للتنجيز والتعبير. واما في غير ذلك فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله اطلاق دليل الاستصحاب. اذا بناء على هذا الدليل ان النقض الذي نهى الشارع عنه نهيا تكليفيا تحريميا ليس هو النقض الحقيقي، انما هو النقض العملي. واذا كان كذلك فمعنى النقض العملي هو انه ابن على بقاء الاثار، واي يقين له اثار هو اليقين الطريقي. ما هي اثار اليقين الطريقي؟ التنجيز والتعبير. اذا لا بد ان يكون اليقين السابق متعلقه ما هو؟ متعلقه شيئا صالحا للتنجيز والتعبير. هذه هي، هذا هو الدليل على الصيغة الثانية. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول لكن هذا استظهار يقابله استظهار. هذا الاستظهار ليس هو الوحيد من دليل الاستظهار. بعبارة أخرى ظاهر الدليل تبوي، ظاهر الدليل أنه النقض نقض حقيقي، لكن بقرينة أن النهي التكليفي عن النقض الحقيقي غير معقول، فصرنا إلى أن النقض هو النقض العملي، والنهي هو النهي عن النقض العملي. بعبارة أخرى هنا، ما هي القرينة في الاستظهار السابق؟ استظهرنا ان الاصل في النهي هو النهي التكليفي، وبما ان الاصل في النهي هو النهي التكليفي فلا يمكن ان يكون النهي عن النقض الحقيقي، لان النقض الحقيقي غير معقول، يعني لان النهي عن النقض الحقيقي غير معقول. واضح لكم الفكره؟ هنا يقول السيد الشهيد يوجد استظهار مقابل هذا الاستظهار. ما هو الاستظهار الثاني؟ يقول ما لو استظهرنا عرفا ان المراد النهي عن النقض الحقيقي ونتخلص من إشكالية ان النهي التكليفي لا يمكن وغير معقول عن النقض الحقيقي لانه حاصل جزما، بان نقول بان النهي هنا ليس نهيا تكليفيا تحريميا، بل هو إرشاد إلى عدم إمكان وقوع النقض الحقيقي. لا تنقض اليقين بالشك، المراد بالنقض النقض الحقيقي، المراد بالنقض أن الإنسان عندما شك صار عنده نقضا حقيقيا، والمولى ينهاه عن النقض الحقيقي، لكن ليس نهيا تحريميا لكي يقال بأنه غير ممكن وهو من التكليف بغير المقدور، بل هو نهي إرشادي أن المولى حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك يرشده في الحقيقة الى ان النقض الحقيقي لا يمكن ان يرشد الى عدم امكانية النقض الحقيقي. لكن شو هتناقض؟ هسه انت قلت النقض الحقيقي حاصل جزما، والان تريد ان تقول له ان النقض الحقيقي لا يمكن ان يقع منك. نقصد لا يمكن تعبدا والدعاء. ينظر السيد الشهيد يقول هذا واقع في الشريعة، احيانا يأتي النهي والمقصود به ليس النهي التكليفي، وانما المقصود به النهي الارشادي الذي يرشد الى عدم امكانية ان يقع منك هذا الشيء. مثال المرأة يقول ما لو قال المولى للمرأة الحائض دع الصلاة ايام اقرائك، دع الصلاة أيام أقرأت شنو؟ يريد أن يقول هنا المولى، طبعا هذا دعي أمر، لكن المقصود منه النهي، قل هو نهي بلسان الأمر، مضمون شنو؟ اتركي نهي. المولى حينما قال دع الصلاة نهى عن الصلاة ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ يقصد أن الصلاة الصحيحة لا يمكن أن تقع منك، إرشاد إلى أن الصحيحة لا يمكن أن تقع مهما صلت المرأة فصلاتها باطلة، إرشاد إلى عدم إمكان الإتيان بالصلاة الصحيحة. طبعا هنا قد دخلنا في بحث دع الصلاة أيام إقرائك، الصلاة هنا استعملت بمعنى الأعم من الصحيح والفاسد. تعرفون اكو بحث لم يبحثه السيد الشهيد في الحلقه الثالثه ان هاي الفاظ العبادات والمعاملات موضوعه لخصوص الصحيحه او للاعم من الصحيح والفاسد. واضح تفهم هذا مثال السيد الصدر رحمه الله عليه، مثال حينما يقول دع الصلاه معنى ابن قصي ترى ما له علاقه بالمدرسه، دع الصلاه معنى الإرشاد إلى عدم إمكان وقوع الصلاة الصحيحة، معناه أنه استظهر من أن الصلاة هنا مستعملة وين؟ بالمعنى الصحيح. يا هي القرينة اللي تخلي السيد الصدر أن يعتقد أن اللفظ هنا مستعمل ما هو الذي لا يصح أن يقع؟ لا مهما وقع يقع بعض الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. ما الذي يجعله يفترض؟ لأنه إذا قلنا بأن الصلاة هنا مستعملة بالأعم من الصحيح والفاسد، شنو معنى دع الصلاة أيام إقرائك؟ يعني يحرم عليك، يرشد يحرم عليك الإتيان بالصلاة حتى الفاسدة، يعني معناه مع أنها باطلة لا يجوز أن تأتينا بالصلاة، أكو حرمة. وهذا الحمل غير واضح فقهيا، ما عندنا أنه غاية الصلاة باطلة، ما عندنا حرمة بالإتيان بالصلاة. فالسيد الصدر استظهر ان المقصود بالصلاة هنا الصلاة صحيحة، ودعي معناها الصلاة ارشاد الى عدم وقوع الصلاة الصحيحة من الحائض، فكما هنا ارشاد، هذا النهي ليس نهيا تكليفيا، ليس نهيا تحريميا، ليس المعنى ان المرأة يحرم عليها الاتيان بالصلاة غايتها الصلاة باطلة، فحينئذ هذا إرشاد إلى أن الصحيحة لا تقع منك أيها الحاضر. فكذلك في مقامنا لا تنقض اليقين بالشك، معنى أن النقض نقض حقيقي، والمولى يقول له لا يمكن أن يقع النقض الحقيقي، لا يمكن كيف؟ ادعاء وتعبدا، دع الصلاة أيام إقرائك لا يمكن حقيقة، لكن هنا ادعاء وتعبدا، وعليه صار استظهار مقابل استظهار. ذاك الاستظهار، ذاك الاستظهار قرينته ان النهي نهي تكليفي، ولكن النقض لا يمكن ان يكون نقضا حقيقيا، لان النقض الحقيقي حاصل جزما فكيف منها عنه. هذا استظهار اخر يقول نلتزم بان النقض نقض حقيقي، والنهي ليس نهيا تكليفيا حتى يقال بأنه لا معنى للنهي التكليفي عن النقض الحقيقي، فليكن النهي نهي إرشادي يرشد إلى عدم إمكانية حصول النقض الحقيقي. لكن عدم إمكانيته كيف هو حاصل؟ عدم إمكانيته ادعاء وتعبدا. واضح الفكرة؟ صار استظهار مقابل استظهار. وإذا صار استظهار مقابل استظهار، من استطيع أن نستظهر المعنى الاستظهار الأول؟ بعبارة الصيغة الثانية دليلها فيما لو استظهرنا من الناقض أنه ليس النقض الحقيقي، النقض شنو؟ العمل. فلو استظهرنا أنه النقض الحقيقي، جابوني، فلو استظهرنا أنه النقض الحقيقي فلا يتم الاستدلال على الصيغة الثانية، لأنها مبنية على استظهار أن النقض نقضان، نقض حقيقي، مبنية على ذلك. إذا أسقطنا أن النقض يمكن أن يكون نقضا حقيقيا سقط الاستدلال، فصار الدليل مجملا. وإذا صار الدليل مجملا بعد ما نستطيع أن نقول أن هذا دليل لعل النقض حقيقي فلا يتم الاستدلال، ولعله النقض العملي فيتم الاستدلال، والاحتمال يبطل الاستدلال. لا يرجع فيه. لا، مع ذلك يمكن أن ننفي هذه الصيغة، ممكن أن ننفي الصيغة الأولى بهذا الاستدلال، مع أنه لا يتم لإثبات الصيغة الثانية. كيف يكون هذا الاستدلال نافيا للصيغة الأولى؟ يقول الصيغة الأولى ماذا قالت؟ لا يعتبر في صحة إجراء الاستصحاب إلا ترتب الأثر الشرعي ولو بعد الإجراء، تقول زين. وهذه الصيغة ماذا قالت؟ الصيغة الثانية قالت يجب أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعديل. الصيغة الأولى تقبل أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعديل؟ جابوني، تقبل. إذا تقبل الصيغة الأولى. إذا القدر المتيقن، القدر المتيقن شنو؟ أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل. بعبارة حتى لو كان الدليل مجملا فهو ينفع في نفي الصيغة الأولى، لأن الدليل يدل على أنه يجب أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل، لكن هذا الدليل غير مستظهر، احتملنا استظهارا آخر. ولكن بما أن الصيغة الثانية قدر متيقن بين النظريتين، يمكن بهذا ننفي الصيغة الأولى ولو كان الدليل مجملا. على الأقل تكون الصيغة الثانية قدر متيقن بين أصحاب النظريتين فننفي، لأن الدليل المجمل شبيه يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذا كان النقض عمليا تمت الصيغة الثانية، إذا كان النقض حقيقيا لم تتم الصيغة الثانية. مجمل، هذا دليل مجمل، والدليل المجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل. واضح؟ فلنطبق نظر. وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض. وضحنا النقض العملي مقابل النقض الحقيقي، بمعنى تعلق النهي به، شنو به؟ بقرينة تعلق النهي به. قلنا إذا النهي تكليفي يمكن أن يتعلق بالنقض الحقيقي؟ لا يمكن. فإذا النهي التكليفي بما يتعلق بالنقض العملي، ولا يتم، لا ممكن، لا يتم هذا البيان إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي. نستظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي، لكن بنحوين، بنحوين جاوبوني لا يتنافى من أن النقض الحقيقي لا يمكن أن ينهى عنه. بأي قرينة نحمل النهي على النهي الإرشادي؟ مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار، يكشف بحسب عالم الاعتبار لو لا يمكن ذلك وهو حافظ جزما على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك. شنو ذلك؟ النقض الحقيقي. شلون ما يمكن وهو حافظ جزما؟ لا، المولى يريد أن يعتبر ادعاء واعتبارا أنه لا يقع النقض الحقيقي. ادعاء، هاي بحسب على بالاعتبار مهمة، هاي مو هاي هاي تحل الإشكال. قد عندكم عبالكم تناقض، كيف هو حصل جزما والنهي معنى إرشاد إلى عدم إمكان وقوعه؟ نقول المولى يريد أن يتعبدنا بعدم إمكانه، يعني بعبارة أنه ادعاء واعتبارا لا يمكن أن يقع، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دعي الصلاة أيام إقرائك. هنا دعي شنو منه؟ نهي بلسان الأمر، غاية الأمر إن الصلاة غير مقدورة للحاضر حقيقة. شنو يا صلاة غير مقدورة للحاضر حقيقة؟ صحيح؟ والله هذا المعنى جيد. والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعقد الشارع ببقاء اليقين السابق، وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جحد الطريقية. شنو مفاد دليل الاستصحاب؟ شنو مفاد دليل الاستصحاب على هذا؟ على مبنى، على مبنى ان الاستصحاب يفيد الحجية، الاستصحاب يفيد جعل الطريقية. يعني شنو جعل الطريقية؟ جعل الظني علما، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي، لا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي، ما نحتاج والاقتضاء العملي، غير انه هذا رجوع بعد يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الاولى اجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين. يا احتمالين، يا احتمال النقض الحقيقي والنهي عنه شنو؟ ارشاد. النقض العملي والنهي عنه شنو؟ نهي تكليفي. الموجب للاقتصار على المتيقن منه، والمتيقن شنو المتيقن؟ اي يكون المستصحب قابل للتنجيز والتعبير، والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. احنا بعد شو بالنسبة